إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى يجعل لقاء مباركا نافعا مفيدا. جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق الله سبحانه وتعالى علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، أن نوحده سبحانه وتعالى، أن نقوم بتوحيده، أن نفرده تعالى في ربوبيته وفي ألوهيته، وأن نثبت له من الأسماء والصفات ما أثبتها سبحانه وتعالى نفسه، أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ننفي ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نقوم بتوحيد الله، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأقسام الثلاثة، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، استقرأها أهل العلم من كتاب الله سبحانه وتعالى ومما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد دل عليها الكتاب والسنة، وقد أفاضت فيها نصوص الشرع في الدلالة على توحيد الله في ربوبيته، وتوحيده سبحانه وتعالى في ألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته. فمن استقرأ القرآن وجد ذلك جليا ظاهرا. وهناك من آيات الكتاب ما دلت على هذه الأقسام الثلاثة، فهذه الأقسام الثلاثة جاءت جملة من الآيات دالة على توحيد الربوبية، ودالة على توحيد الألوهية، ودالة على توحيد الأسماء والصفات. فمن تلك الآيات آية الكرسي، فآية الكرسي قد حوت على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فمن نظر فيها وجدها قد دلت على ذلك، فقد حوت على 10 جمل فيها توحيد الله تمجيده وتعظيمه، وحوت على أسماء حسنى، وحوت على صفات تدل عليها أحرف هذه الآية تبلغ أو تزيد على 20 صفة. وبدأت بإفراد الله بالعبادة، وأنه لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا هو، وأنه هو الإله الذي يؤله ويعبد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. وكذلك من الآيات التي دلت على أقسام التوحيد الثلاثة قول الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقد اشتملت هذه الآية كما ذكر ذلك بعض أهل العلم على أصول عظيمة، اشتملت على توحيد الربوبية، وأنه تعالى رب كل شيء وخالقه ورازقه ومدبره، وعلى توحيد الألوهية والعبادة، وأنه تعالى الإله المعبود، وعلى ربوبيته في ألوهيته، وعلى ألوهيته في الربوبية وتوحيده، وعلى ألوهيته في توحيد أسمائه وصفاته التي جاءت في الكتاب والسنة. فهل تعلم له سميا؟ رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا؟ هذا يشمل توحيد الأسماء والصفات. الله سبحانه وتعالى له عظيم النعوت، وهو جليل القدر، ليس له شبيه ولا نظير ولا سمي، قد تفرد بالكمال المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات، كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. ومن الآيات التي دلت على أنواع التوحيد الثلاثة قول الله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلص له الدين الحمد لله رب العالمين. وكذلك من الآيات التي دلت على أنواع التوحيد الثلاثة قول الله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. هذه بعض الآيات التي جاءت دالة على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء، مالكه وخالقه ورازقه ومدبره، وأنه المحيي المميت النافع الضار سبحانه وتعالى، وأن الأمر بيده لا شريك له. هذا توحيد الربوبية، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بأفعاله من إحياء وإماتة وخلق ورزق. ألا له الخلق والأمر، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقد جاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة على هذا التوحيد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالكفار مقرون بتوحيد الربوبية، فإنهم يعلمون أن الله هو الذي يرزق، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يجيب المضطر. قد أخبر الله ذلك في كتابه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فالإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي في الدخول في الإسلام ولا ينجي من النار، بل لا بد من الاتيان بتوحيد الألوهية. ابن عباس رضي الله تعالى عنه رحمه قال في قول الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قال رضي الله عنه: يريد عدلوا بي من خلقي الحجارة والأصنام بعد أن أقروا بنعمتي وربوبيتي. وشواهد إقرار المشركين بتوحيد الربوبية كثير، حتى في أشعار بعض الجاهليين. هذا هو القسم الأول من أنواع التوحيد، وهو توحيد الربوبية. والشرك يقع في توحيد الربوبية، فيقع شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك في هذا القسم، كشرك فرعون حينما قال: وما رب العالمين. وشرك أهل وحدة الوجود ومن عطل الله سبحانه وتعالى من أوصافه وأسمائه من غلاة الجهمية وغيرهم. وكذلك من أنواع الشرك في توحيد الربوبية شرك من جعل مع الله إلها آخر، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة، وشرك المجوس. والنوع الثاني من أنواع توحيد الله سبحانه وتعالى توحيد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته، فهو إفراد الله بالعبادة الظاهرة والباطنة، وهذا هو توحيد الإلهية وتوحيد العبادة وتوحيد الإرادة، لأنه مبني على إرادة وجه الله بالأعمال، وتوحيد القصد وتوحيد العمل، فهو إفراد الله بأفعال العباد التعبدية، فيفرد الله سبحانه وتعالى بالأفعال التعبدية من عباده. هذا هو توحيد الألوهية. والرسل ما أرسلت إلا لدعوة الناس وبيان حق الله سبحانه وتعالى في هذا. فالله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يعبدوه ويفردوه بالعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فتوحيد الألوهية أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه وبعثهم إلى دعوة الناس إلى هذا التوحيد. إن التوحيد الأول هو توحيد الربوبية يقر به المشركون، وما أنكره إلا شذاذ من الخلق على ما ذكره بعض أهل العلم، مع إقرارهم بأنفسهم أن الله سبحانه وتعالى هو الرب المستحق للعبادة. توحيد الألوهية هو الأصل العظيم، وهو أكبر الأصول وأعظمها، لا نجاة للعبد يوم القيامة إلا به، ولا يدخل أحد الجنة إلا بتحقيقه. فجميع الكتب السماوية إن صحت العبارة وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد ونهوا عن ضده من الشرك والتنديد. قد جاء في القرآن الكريم من الدلالة عليه ما تقوم به الحجة على خلق الله سبحانه وتعالى، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم غاية البيان. فهذا التوحيد من حققه فقد حقق خيرا لنفسه، ومن عمل به وقام به فقد قام بأعظم أمر أمره الله سبحانه وتعالى به، فهو توحيد الألوهية، توحيد الإخلاص لله، توحيد الصدق لله سبحانه وتعالى. ولا يكون ذلك إلا عن طريق رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أرسل الرسل بهذا التوحيد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهو أعظم المحرمات أن يخل المرء بهذا التوحيد. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا فالله سبحانه وتعالى يأمر عباده أن يقوم بهذا الحق العظيم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته. وكذلك القسم الثالث من أقسام التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات. فهذا التوحيد مما جاء به الكتاب والسنة، وهو يتضمن الإثبات والنفي، وهو يتضمن الإثبات والنفي بأن نثبت لله سبحانه وتعالى جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ننفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جاءت النصوص الكتاب والسنة الدالة على أسماء الله وعلى صفاته، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأخبرنا أن له الأسماء الحسنى، أن له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال سبحانه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال سبحانه هل تعلم له سميا. فهذه هي أقسام التوحيد الثلاثة. ويقع الشرك والانحراف فيها من بعض الناس. فتوحيد الربوبية قد سبق الكلام على كيفية الإشراك به أو الإشراك فيه الذي وقع من جملة من الخلق، بل إن أهل الجاهلية إذا جاء وقت الشدة أخلصوا الدين لله، دعوا الله مخلصين له الدين، وقت الرخاء يشركون. وبعض الناس في هذا الزمان يشركون في الرخاء والشدة، فتجدهم يدعون فلانا وقت الشدة ويلتجون إلى فلان، يا سيدي فلان، ويلتجون للقبور ويدعون لأهل القبور ويلتجون إليهم في كشف المصائب والكوارث. أما كفار مكة فهم مقرون بتوحيد الربوبية في الجملة، وإن كان عندهم خلل فيه من جهة التمائم والتطير وما يتعلق عند بعضهم في جانب البعث والنشور. وأما الشرك الذي وقعوا فيه هو الإخلال بجانب الألوهية، فهم مشركون بجانب الألوهية، وهذا الشرك هو الذي كفر الله به المشركين وأباح به دماءهم وأموالهم ونساءهم كما قال ذلك أهل العلم. وأما في جانب الأسماء والصفات فقد ذكر ابن كثير رحمه الله أنهم مقرون في الجملة بأسماء الله وصفاته إلا ما يتعلق باسم الرحمن، فإنه لا يعرف عنهم إنكار شيء في هذا الباب إلا ما يتعلق باسم الرحمن. والظاهر من حالهم أنهم أنكروه جحودا وعنادا كما ذكر ذلك ابن كثير. المراد أن جملة من الناس قد وقع في الشرك في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية بأن يصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، بأن يجعل الله ندا يدعوه كما يدعو الله ويحبه كما يحب الله ويخافه ويخشاه كما يخشى الله، هذا هو الشرك الأكبر. أو يقع فيما هو دون من ذلك كالشرك الأصغر من يسير الرياء، من الحلف بغير الله، من قول ما شاء الله وشئت، ما لي إلا الله وأنت، كل هذا من أنواع الشرك، وقد يكون على حسب حال قائله، ولكن هذا الشرك في توحيد الألوهية. وهناك شرك في توحيد أسماء الله وصفاته، كتشبيه الخالق والمخلوق أو الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى بتعطيلها أو نفيها أو الاشتقاق منها لآلهة كما كان يفعل المشركون. فالمراد أن هذا التقسيم وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع إنما هو باستقراء الكتاب والسنة، إنما هو باستقراء الكتاب والسنة، وكل هذا وارد مقرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. والاستقراء لكتاب الله سبحانه وتعالى قد استقرأه عدد من أهل العلم وخلصوا إلى هذا التقسيم. قد ذكر صاحب ضواء البيان الشنقيطي رحمه الله تعالى أن القرآن دل بالاستقراء على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيده في ربوبيته، وهذا نوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء، قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والثاني توحيده جل وعلا في عبادته، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهي مركبة من نفي وإثبات. فالنفي وخلع جميع أنواع المعبودات غير الله، وإثبات إفراد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادات. والنوع الثالث هو توحيد الله سبحانه في أسمائه وصفاته، وهذا ينبني على أصلين كما ذكر الشنقيطي رحمه الله: تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم كما قال تعالى: ليس كمثله شيء، والإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. ويكثر في القرآن الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته سبحانه وتعالى على وجوب توحيده في عبادته، وذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير، فإذا أقروا بربوبيته احتج بذلك الإقرار عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده، ووبخهم منكرا عليهم شركهم به مع اعترافهم بأنه هو الرب سبحانه وتعالى. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقول الله، فجاء التوبة، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقول لله، فلما أقروا وبخهم منكرا عليهم شركهم به سبحانه وتعالى، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، فلما أقروا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل فأنا تسحرون. فالمراد أن التوحيد منقسم إلى ثلاثة أقسام بالاستقراء لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالمسلم يؤمن ويقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، ويفرد الله سبحانه وتعالى بأفعال الله، ويفرد الله سبحانه وتعالى بأفعاله التعبدية الظاهرة والباطنة، ويثبت لله ما أثبته الله لنفسه، وينفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحقق هذا الباب غاية التحقيق. فهو المطلوب من هذا العبد أن يحقق توحيد الله سبحانه وتعالى. ما خلقنا الله سبحانه وتعالى إلا لتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلقنا لعبادته، وأوجدنا لعبادته، وأوجد هذه الأرض لأن نعبد الله سبحانه وتعالى، وابتلانا سبحانه وتعالى لينظر أن أقوم بحقه أو لا نقوم بحقه، أن أشكر أم نكفر، أن أتبع الرسل أو لا نتبع الرسل، أن أؤمن بالله ونقوم بأركان الإيمان وما يتعلق بها أو أننا عياذا بالله لا نقوم بذلك. فالمسلم عليه يحقق هذا الباب، باب توحيد الله سبحانه وتعالى، ويعلم موطن الخلاف مع كفار قريش ومع الكفار في أنهم مقرون بتوحيد الربوبية، ويعلم أن موطن الخلاف هو في توحيد الألوهية. فكثير من الناس لا يعلم ذلك، بل إنه يجهل أن كفار قريش يعلمون التوحيد أكثر منه، فحينما يضطرون أولئك يدعون الله مخلصين له الدين، وهذا حينما يضطر فإنه يدعو غير الله. فبعض الناس حينما تهتز الطائرة وهو معلق بين السماء والأرض لا تقول يا الله اللهم نجني، بل يلتجئ إلى غير الله ويدعو غير الله، نسأل الله العافية. وكفار قريش إذا كانوا في البحر وما جاء بهم البحر دعوا الله والتجأوا إليه ينجيهم من هذا الأمر والكرب الذي مروا به، فكانوا يخلصون لله في الشدة ويتبرؤون إلى الله ويلتجئون إليه. فينتبه المسلم إلى ذلك الأمر العظيم، فإنه إذا حقق التوحيد الذي أوجبه الله وهو حق الله سبحانه وتعالى عليه فليبشر بكل خير، فإن أعظم سبب لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبات في الدنيا والآخرة هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل التوحيد أنه يكفر الذنوب، ومن فضائل التوحيد أنه إذا كمل في القلب وقام به المسلم على وجهه الذي طلبه الله سبحانه وتعالى منه فإنه يدخل الجنة ويكون محرما على النار، أي يدخل النار، فإن الله سبحانه وتعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، كما في الصحيحين من حديث عتبان رضي الله تعالى عنه، وفي حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. فمن فضائل التوحيد كذلك أنه يحصل لصاحبه الهدى والأمن التام في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. التوحيد هو السبب الوحيد لنيل رضا الله سبحانه وتعالى وثوابه، وأسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن فضائل التوحيد وعظم قدره أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد. كذلك من فضائل التوحيد أنه إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم الراشدين. ومن فضائل التوحيد أنه يخفف على العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فالموحد مطمئن قلبه، فمن يؤمن بالله يهدي قلبه. وكذلك من عظائم فضائل التوحيد وثماره العظيمة أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا من فوائد التوحيد العظيمة. فهو عبد لله متأله لله لا يرجو سواه ولا يخشى إلا الله ولا ينيب إلا إليه، فضائل التوحيد عظيمة. لا يدخل أحد الجنة إلا بتوحيد الله، فالجنة خلقت لأهل التوحيد. المسلم حينما يوحد الله سبحانه وتعالى هو إنما يريد رضا الله سبحانه وتعالى والقيام بأمره، ففضائل التوحيد عظيمة، ولو لم يكن فيها إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي طلب منا ذلك وأمرنا به وفي قيامه رضا الله سبحانه وتعالى، أكان كافيا فعلى المسلم أن يقوم بتوحيد الله؟ فعلينا جميعا أن نقوم بتوحيد الله، وأن نحرص على تحقيق رضا الله فيه، وأن نحذر أن نخدش التوحيد أو أن ننقصه أو أن ننقضه بشيء، لا من الشرك، نعوذ بالله من الشرك كبيره وصغيره، ولا من كبائر الذنوب، ولا أن نضعف توحيدنا بفعل المعاصي، فإن التوحيد يضعف بالمعاصي، وإقبال القلب على الله يضعف بفعل المعاصي والجرائم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن حقق التوحيد وقام به على وجهه، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.